إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق سامية وشمائل عطرة وسيرة حافلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، قال: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح، لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم، أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. فإذا كان أحدنا عباد الله إذا بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق معه ولا يشعر بذلك، فليعلم أن قلبه مريض، بل أوشك على الموت والعياذ بالله. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الداعية إلى الله جل وعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان المدعو صغيرا. أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف في تعليم صحابته رضي الله عنهم ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. أخرج أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال له يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنف ولا يتكبر، بل صدره منشرح لكل أحد. أخرج مسلم من حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، نزل إليه من على منبره صلى الله عليه وسلم فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بالشباب مشفقا عليهم. أخرج الشيخان من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، كانوا شبابا، فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عما تركنا في أهلنا فأخبرنا، وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم يستأذنه شاب في الزنا فيرفق به وينصحه. أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه، يريد أن يسكتوه، فقال ادنه يعني اقترب أيها الشاب، فقال ادنه فدنا منه قريبا، قال فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك أي الزنا؟ قال لا والله جعلني الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. سبحان الله، أي صبر هذا وأي حلم هذا. شاب يأتي يستأذن في الزنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقنعه بهذا الأسلوب الطيب صابرا عليه صلى الله عليه وسلم. صدق الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دمث الأخلاق، ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ، وحياؤه أشد من العذراء في خدرها. عف اليد، لم يضرب أحدا في حياته. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الوجه. أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يعني ما منعني من الدخول عليه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق القلب رفيقا. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين يخدمه أنس، فما قال لي أف، وهي أقل كلمة تسخط وتضجر، ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، تخيل رجل بالغ مكلف يأتي فيتبول في المسجد، الآن ماذا سيحدث له؟ هل سيخرج من المسجد على قدميه أم سيخرج محمولا؟ بال في المسجد هذا الأعرابي، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بولته، دعوه حتى يكمل بوله. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هذا هو خلق رسول الله، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثير البذل والعطاء، كريم اليد، واسع الجود، لا يرد سائلا ولا محتاجا. أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني واديا من الغنم، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أي الفقر. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم، هي الشملة منسود في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، يعني لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسونيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه فقال له القوم: ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم طيبا لا يأكل إلا طيبا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعود صحابته إذا مرضوا ويحزن إذا أصيب أحدهم. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وفيا مع صحابته رضي الله عنهم لم ينس فضلهم وإيثارهم إلى آخر يوم صعد فيه المنبر. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. كرشي يعني خواصه ومن يسر إليهم، يعني من يسر إليهم وما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، يعني أنهم موضع سره وأمانته صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومن وفائه لأصحابه صلى الله عليه وسلم حفظه لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح، فكان يذكرها بالخير بعد موتها ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة أي باب من البيت يفتح على المسجد النبوي سوى باب أبي بكر وفاء له رضي الله عنه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم جميل العشرة مع أهله، متلطفا معهم مع عظم أعباء ما وكل إليه من الرسالة. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا مع أولاده وأحفاده مكرما لهم. إذا دخلت ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه. أخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وأخرج الشيخان أيضا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه في معاملته لأصحابه فقال: كما أخرج الإمام أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عباد بن زاهر أبي رواع قال: سمعت عثمان يخطب فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. لقد ذاق نبيكم صلى الله عليه وسلم من الحياة مرها ولأواءها، ولكنه صبر واحتسب. أخرج الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. وربط نبيكم صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع. أخرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل وهو التمر الرديء وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لاقى من المحن والشدائد أشقها نشا يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين واختفى في غار حراء ومات له 6 من الولد وتبعه قومه من مهاجرة وقاتلوه ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر. وكان يقول كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. ومع ذلك يا عباد الله، بعد كل هذا الأذى والابتلاء كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومع ما لقاه من تلك المصائب صلى الله عليه وسلم وغيرها كان متفائلا في حياته. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فارق الحياة ولم يخلف شيئا من حطامها. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وصفه علي رضي الله عنه كما أخرج الترمذي وقال حسن صحيح من حديث علي رضي الله عنه وفيه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. إذا جاءه الرجل وهو أبغض الناس إلى قلبه فما هو إلا أن يجلس بين يديه ويستمع لكلامه صلى الله عليه وسلم إلا وينقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. إذا رآه أحد حتى قبل أن يسلم ويستمع إلى كلامه قال: فلما استمعت إلى كلامه ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم وهذا حبيبكم وهذا قدوتكم صلى الله عليه وسلم، فاحذروا، احذروا أن تلتفتوا لمن يتكلم عنه بغير ذلك أو يصفه بغير هذا، فهذا من الكذب والبهتان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف هذا الحق بين قلوبنا، اللهم ألف هذا الحق بين قلوبنا. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم رد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصالح العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون لقد تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخلاق سامية وشمائل عطرة وسيرة حافلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم قال اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح، لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم، أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم. ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. فإذا كان أحدنا عباد الله إذا بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق معه ولا يشعر بذلك، فليعلم أن قلبه مريض بل أوشك على الموت والعياذ بالله. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الداعية إلى الله جل وعلا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كل أحد إلى هذا الدين ولو كان المدعو صغيرا. أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير ويغرس في قلبه العقيدة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلطف في تعليم صحابته رضي الله عنهم ويظهر ما في قلبه من حبه لهم. أخرج أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعنف ولا يتكبر، بل صدره منشرح لكل أحد. أخرج مسلم من حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، نزل إليه من على منبره صلى الله عليه وسلم، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بالشباب مشفقا عليهم. أخرج الشيخان من حديث أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، كانوا شبابا، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عما تركنا في أهلنا، فأخبرنا، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم يستأذنه شاب في الزنا فيرفق به وينصحه. أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، يريد أن يسكتوه. فقال ابنه، يعني اقترب أيها الشاب، فقال ابنه فدنا منه قريبا، قال فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك، أي الزنا؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. سبحان الله، أي صبر هذا وأي حلم هذا! شاب يأتي يستأذن في الزنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقنعه بهذا الأسلوب الطيب صابرا عليه صلى الله عليه وسلم. صدق الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دمث الأخلاق، ليس بفاحش ولا متفحش في الألفاظ، وحياؤه أشد من العذراء في خدرها. عف اليد، لم يضرب أحدا في حياته. أخرج الشيخان واللفظ لمسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق الوجه. أخرج الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، يعني ما منعني من الدخول عليه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق القلب رفيقا. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين يخدمه أنس، فما قال لي أف، وهي أقل كلمة تسخط وتضجر، ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد، تخيل رجل بالغ مكلف يأتي فيتبول في المسجد، الآن ماذا سيحدث له؟ هل سيخرج من المسجد على قدميه أم سيخرج محمولا؟ بال في المسجد هذا الأعرابي، فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بولته، دعوه حتى يكمل بوله. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. هذا هو خلق رسول الله، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كثير البذل والعطاء، كريم اليد، واسع الجود، لا يرد سائلا ولا محتاجا. أخرج الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، يعني واديا من الغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، أي الفقر. وأخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم، هي الشملة منسود في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، يعني لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فجسها رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسونيها. قال: نعم. فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت سألتها إياه، وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم طيبا لا يأكل إلا طيبا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد تمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألفيها. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعود صحابته إذا مرضوا ويحزن إذا أصيب أحدهم. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن عبادة فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم وفيا مع صحابته رضي الله عنهم، لم ينس فضلهم وإيثارهم إلى آخر يوم صعد فيه المنبر. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. كرشي يعني خواصه ومن يسر إليهم، يعني من يسر إليهم وما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده، يعني أنه موضع سره وأمانته صلى الله عليه وسلم. أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومن وفائه لأصحابه صلى الله عليه وسلم حفظه لخديجة مواقفها العظيمة وبذلها السخي وعقلها الراجح، فكان يذكرها بالخير بعد موتها ويصل أقرباءها ويحسن إلى صديقاتها. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة أي باب من البيت يفتح على المسجد النبوي سوى باب أبي بكر وفاء له رضي الله عنه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم جميل العشرة مع أهله، متلطفا معهم مع عظم أعباء ما وكل إليه من الرسالة. أخرج البخاري عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا مع أولاده وأحفاده مكرما لهم، إذا دخلت ابنته فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وأجلسها في مكانه الذي كان يجلس فيه. أخرج الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وأخرج الشيخان أيضا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وصفه عثمان بن عفان رضي الله عنه في معاملته لأصحابه فقال: كما أخرج الإمام أحمد وحسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن عباد بن زاهر أبي رواع قال: سمعت عثمان يخطب فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. لقد ذاق نبيكم صلى الله عليه وسلم من الحياة مرها ولأواءها، ولكنه صبر واحتسب. أخرج الشيخان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. وربط نبيكم صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر من الجوع. أخرج مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل وهو التمر الرديء وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. لاقى من المحن والشدائد أشقها، نشأ يتيما وأخرج من بلده وحوصر في الشعب 3 سنين واختفى في غار حراء، ومات له 6 من الولد وتبعه قومه من مهاجرة وقاتلوه، ومكر به أهل النفاق وسقي السم وعمل له السحر. وكان يقول كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد. ومع ذلك يا عباد الله، بعد كل هذا الأذى والابتلاء كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومع ما لقاه من تلك المصائب صلى الله عليه وسلم وغيرها كان متفائلا في حياته. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة. أعرض عن الدنيا ورجى ما عند الله. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فارق الحياة ولم يخلف شيئا من حطامها. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وصفه علي رضي الله عنه كما أخرج الترمذي وقال حسن صحيح من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: لم أرى قبله ولا بعده مثله. إذا جاءه الرجل وهو أبغض الناس إلى قلبه فما هو إلا أن يجلس بين يديه ويستمع لكلامه صلى الله عليه وسلم، إلا وينقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. إذا رآه أحد حتى قبل أن يسلم ويستمع إلى كلامه قال: فلما استمعت إلى كلامه ورأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم، وهذا حبيبكم، وهذا قدوتكم صلى الله عليه وسلم. فاحذروا، احذروا أن تلتفتوا لمن يتكلم عنه بغير ذلك أو يصفه بغير هذا، فهذا من الكذب والبهتان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف هذا الحق بين قلوبنا، اللهم ألف هذا الحق بين قلوبنا. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم رد كيد أعدائنا من الداخل والخارج. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصالح العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.